أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات التي يستدل بها على عدم صحة عبادة الكافر. قلنا بأن هذه الروايات هي المذكورة في كلماتهم، المقصود بها هي روايات الآتي في شرطية الإيمان، يعني الروايات الدالة على بطلان العبادة من دون الولاية. وقلنا أن هذا الحديث فيها سيأتي، في شرطية الإيمان سيأتي الحديث عن ذلك. لكن هناك رواية واحدة تعرضنا لها في الدرس السابق، وقلنا بأن بعضهم استدل بها على بطلان عبادة عباد الكافر، اللي هو محل الكلام فعلا، وهي عبارة عن معتبرة جابر اللي قرناها في الدرس السابق، ومثلها رواية أبي حمزة التي أيضا قرناها في الدرس السابق. وبينا كيفية الاستدلال بهما على بطلان عبادة الكافر. لكن قلنا أن الظاهر أن الرواية الأخيرة، يعني رواية أبي حمزة اللي هي غير معتبرة سندا، رواية أبي حمزة الظاهر أنها ناظرة إلى مراتب المعرفة، الظاهر أنها ناظرة إلى مراتب المعرفة، لأن المعرفة لها مراتب، لها مراتب. هناك معرفة كاملة بالله سبحانه وتعالى، وهناك مراتب ناقصة، وتتدرج هذه المراتب إلى تصل إلى مراتب دنيا علما للمعرفة به سبحانه وتعالى. هي ناظرة إلى مراتب المعرفة، وظاهر هذه الرواية في أن المرتبة العليا لمعرفة الله سبحانه وتعالى هي المعرفة المقترنة بمعرفة رسوله، والمقترنة بمعرفة الإمام. فمعرفة الله سبحانه وتعالى إذا اقترنت بمعرفة الرسول وتصديق الرسول، واقترنت بمعرفة الإمام، هذه تكون هي المرتبة الكاملة من مراتب ماذا؟ من مراتب المعرفة. وأما إذا كانت هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى لم تقترن بذلك، لم تقترن بمعرفة الإمام كما في هذه الرواية، لم تقترن بمعرفة الإمام، هي معرفة لكنها معرفة ماذا؟ ناقصة. هي معرفة بالله لكنها معرفة ناقصة. وظاهر الرواية أيضا هو أن العبادة التي تكون مع المعرفة الناقصة، هذه العبادة هي التي يعبر عليها عنها الإمام عليه السلام بأنها ضلال. هاي المعرفة بالله التي تكون معرفة ناقصة، لماذا؟ لأنها غير مقترنة بمعرفة الإمام عليه السلام، هذه يعبر عنها الإمام بأنها هذا ضلال، بمعنى أنها عبادة لكنها لم تنشأ من الهداية، وإنما هي ماذا؟ هي ضلال. هذا هو مفاد الحديث الثاني، هذا هو مفاد الحديث الثاني. الحديث الثاني لا يريد أن يقول أن من لا يعرف الإمام، من لا يعرف الله، من لا يعرف الله ولا يعرف الإمام هو يعبد غير الله، ما يريد أن يقول هذا، وإنما يريد أن يقول أن من يعرف الله سبحانه وتعالى ويعبد الله، لكن معرفته له معرفة ناقصة من دون معرفة الإمام، عبادته أيضا تكون ناقصة، لكن هذا النقصان الذي يلحق العبادة هو نقصان من جهة ماذا؟ من جهة عدم معرفته بالإمام، نقصان منها الجهة. العبادة تكون ناقصة لأن معرفة الله لم تقترن بماذا؟ بمعرفة الإمام، فهي عبادة ناقصة. مو أن النقصان هو في ماذا؟ في العمل الصادر من ذلك العارف، ليست في الرواية ما يمكن أن يفهم منه أن المقصود هو أن عبادة العارف تكون عبادة ناقصة، بمعنى أن العمل الصادر منه يكون ناقص، حتى نستفيد من هذا ماذا؟ البطلان وعدم الإجزاء. وإنما تريد أن تقول هذا لأن معرفته ناقصة عبادته أيضا تكون ناقصة. النقصان من جهة عقائدية مو من جهة العمل الخارجي، يعني النقصان يكون باعتبار عدم اقتران معرفته بالله بمعرفة الإمام عليه السلام، فتكون معرفته ناقصة وعبادته ناقصة، عبادته ضلال. لكن هذا الضلال والنقصان ليس من أجل ماذا؟ ليس من أجل نقصان العبادة نفسها وبطلان العبادة نفسها، وإنما من جهة عقائدية هذا. والتعبير بالضلال هو قد يكون قرينة على ماذا؟ على هذا، أن المقصود بذلك هو النقصان من الناحية العقائدية لا من ناحية العمل الخارجي الصادر من هذا الشخص الذي عرف الله لكنه لم يعرف ماذا؟ لم يعرف الإمام. هذا هو ما يفهم من الرواية الثانية لا من الرواية الأولى. نقرأ مرة أخرى الرواية الثانية حتى نشوف أن هذا المعنى يمكن أن ينطبق عليها أو لا. الرواية الثانية تقول: قال لي أبو جعفر، أبو حمزة يتحدث يقول، قال ظاهر الثمالي، قال لي أبو جعفر عليه السلام: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. هي تقول من لا يعرف الله، هذا الذي لا يعرف الله هو يعبد الله لكن يعبده شنو؟ ضلال لا عن هداية. خب كيف هذا الذي يعرف الله ويعبده ضلالا؟ لماذا؟ تبين الرواية في ذيلها بأنه باعتبار أنه ناقص هذه المعرفة، ناقص ماذا؟ معرفة الإمام. قال: قلت جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وموالاة علي عليه الصلاة والسلام، والائتمام به وبأمة الهدى، والبراء من عند الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل. هاي هي كل الرواية. هاي الرواية ما يستفاد منها ماذا؟ أن العمل الذي يصدر من هذا الشخص الذي لا يعرف لا يعرف الإمام هو ماذا؟ هو عمله باطل. أصلا الرواية هي تفترض ماذا؟ أن هذا الشخص هو يعرف الله ويعبد الله لكن عبادته له شنو؟ ناقصة. هاي تقول الرواية عبادة ناقصة هذا الشخص الذي يعرف الله ولا يعرف الإمام. خلينا نقول عنه كافر لكن عبادته تقول ناقصة، والنقصان من جهة ماذا؟ من جهة العقيدة مو من جهة بطلان العمل نفسه. هذه الرواية أساسا شمولها للكافر ليس واضح، بخلاف ماذا؟ رواية جابر الآتي. هاي الرواية شمولها للكافر، ما تتحدث عن كافر. هي تقول إنما يعبد الله من يعرف الله، أما من لا يعرف الله فإنما يعبده ماذا؟ هكذا ضلالا. لا يعرف الله شنو تفسره بعدين؟ تقول معرفة الله الكاملة إنما تكون بمعرفة الإمام، وأما إذا خلت من معرفة الإمام فهي معرفة وعبادة لله لكنها معرفة ناقصة وعبادة ماذا؟ عبادة ناقصة. وقلنا أن هذا النقصان ليس من أجل العمل الصادر منه، وإنما هو من أجل العقيدة وعدم اقتران معرفته بالإمام بمعرفته بالله سبحانه وتعالى. فالرواية هذه ما يمكن الاستدلال بها في محل الكلام على أن عبادة الكافر باطلة، هذه الرواية الأولى. وأما رواية جابر، رواية جابر لا، لسانها لسان آخر. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه. إمامه منا أهل البيت. ومن لا يعرف الله سبحانه عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله. يقول هذا الشخص الذي لا يعرف الله ولا يعرف الإمام هذا يعبد غير الله، يعرف غير الله ويعبد غير الله. خير رواية شمولها للكافر واضح، تقول لا يعرف الله ولا يعرف ماذا ولا يعرف الإمام، فيتفترض الشخص لا يعرف كلا منهما، وهذا هو الكافر الذي نتحدث عنه. وهذه الرواية تقول بأن هذا يعبد غير الله، هكذا والله ضلالا، فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. هذه يمكن تقريب الاستدلال بها في محل الكلام، لأنها تتحدث عن شخص لا يعرف الله وبالتالي لا يعرف الإمام، وتقول بأن هذا الشخص ماذا؟ هذا الشخص هو يعبد ويعرف غير الله. إذا كان يعبد غير الله ما يمكن أن نلتزم بأن عبادته شنو صحيحة، يعني إحنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في العبادة التي تصدر من الكافر إذا كانت جامعة لكل الشرائط المعتبرة في العبادة سوى كونه شنو؟ كونه كافر. كل الشرائط المعتبرة في العبادة وجاء بها، حتى قصد القربة بناء على إمكان تأتي كما سيأتي قصد القربة من الكافر. كلامنا في العبادة الجامعة لكل الشرائط، هذا قاعد يعبد غير الله، لا يمكن الالتزام بصحة عبادته، قطعا عبادته تكون ماذا؟ تكون باطلة. هذا الاستدلال بالرواية بهذا الشكل وبهذه الرواية، وهذه الرواية تختلف عن ماذا؟ عن الرواية السابقة، إلا أن يقال بأنه تحمل هذه الرواية على ماذا؟ على مفاد الرواية الأولى، باعتبار مثلا أنه لا يمكن الالتزام بهذه الملازمة بين الشخص الذي لا يعرف الله ولا يعرف الإمام وبين أن يكون عابدا لغير الله وعارفا لغير الله، ماكو ملازمة بينهما. يعني شنو المشكلة أن يكون إنسان هو لا يعرف الله ولا يعرف الإمام ولكنه لا يعبد ماذا؟ لا يعبد غير الله، لا يعبد غير الله، لا ملازمة بين عدم معرفة الله وعدم معرفة الإمام وبين معرفة وعبادة ماذا؟ غير الله سبحانه وتعالى، ماكو ملازمة بينهما. قد يقال أن هذه عدم الملازمة بينهما قد تجعلنا يعني تجبرنا على أن نفسر الحديث بمفاد الحديث السابق، يعني أن الرواية ما تريد تقول بأن هذا هو واقعا يعبد ماذا؟ غير الله، وإنما تريد أن تقول بأن هاي عبادته بمنزلة عبادة من يعبد ماذا؟ غير الله، أو كأنه يعبد ماذا؟ غير الله، فشيء من هالقبيل، كأنه يعبد غير الله، مو مقصودها أنه هو واقعا يعبد ماذا؟ غير الله، لأنه ماكو ملازمة بينهما، وإنما تقول كأنه يعبد غير الله، كأنه يعبد ماذا؟ غير الله. هو يعني نحملها على هذا أن المعرفة مالته معرفة ناقصة، والمعرفة الناقصة هذه توجب ماذا؟ توجب نقصان عبادته، فكأنه يعبد ماذا؟ يعبد غير الله. هذا إذا التزمنا به حينئذ نقدر نقول بأن الرواية ما بها دلالة على محل الكلام، إذا ما التزمنا به الرواية في الجملة لا بأس بدلالتها على اشتراط الصحة، اشتراط الإسلام في ماذا؟ في الصحة. هذا الذي يقال بالنسبة إلى هذه الرواية. بعد ذلك هناك رواية أخرى استدل بها صاحب المستند، وهي مروية في الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات في الجزء الأول الحديث 18، رواية مروية عن العلل للشيخ الصدوق بسنده عن المفضل ابن عمر أن أبا عبد الله عليه السلام كتب إليه كتابا فيه، في هذا الكتاب إن الله لم يبعث نبيا قط يدعو إلى معرفة الله ليس معها طاعة في أمر ولا ناهي، لا بد من ماذا؟ من وجود أوامر تكليفية، أوامر ونواهي تكليفية. وإنما إن الله بل وإنما يقبل الله من العباد بالفرائض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليها، معرفة من دعا إليها، من دعا إلى هذه الفرائض اللي هو الرسول والإمام عليهم السلام، مع معرفة من دعا إليه ومن أطاع وحرم الحرام ظاهره وباطنه وصلى وصام وحج واعتمر وعظم حرمات الله كلها ولم يدع منها شيئا وعمل بالبر كله ومكارم الأخلاق كلها وتجنب سيئها، ومن زعم أنه يحل الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النبي صلى الله عليه وآله لم يحل لله حلالا ولم يحرم له حراما، وأن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك ليس له صلاة وإن ركع وسجد وإن سجد، ولا له زكاة ولا حج، وإنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ منه. هاي الرواية في صدرها تذكر مسألة القبول، وإنما يقبل الله من العباد، فمعناه أنه إذا لم يكن عارفا بماذا؟ بالإمام، فلا يكون ممن يقبل. شنو؟ ممن تقبل منه أعماله. عدم القبول قلنا مو واضح بأنه يمكن تفسيره بنامه بالبطلان، إن أعم من البطلان، لكن في ذيلها تقول ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ولا له زكاة ولا له حج إلى آخر الروايات. هذا التعبير يكون أوضح في ماذا؟ في نفي الصحة ونفي ماذا؟ ونفي وقوع العمل، وهذا أقرب إلى نفي الصحة منه إلى نفي ماذا؟ نفي الثواب. هذا الحديث بقطع النظر عن أنه يمكن استدلال به، أساسا هذا الحديث ضعيف سندا، غير تام سندا، استدلال به في محل الكلام غير صحيح، ومو من جهة واحدة عدم تمامية سندا. الحديث يرويه الشيخ الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجلويه، هذا احنا قبلنا به قلنا لا بأس به، عن عمه محمد بن أبي القاسم اللي هو أيضا ماجلويه، هذا ثابت توثيقه بلا أشكال، لكن يروي هو العام يروي عن محمد بن علي الكوفي. محمد بن علي الكوفي احتمال قوي جدا أنه هو أبو سمينة الشخص الذي ضعف بصريح العبارة أنه هو أبو سمينة. أكو احتمال أنه هو شخص آخر، سيد الخوي يذكر هذا الاحتمال، لكنه حتى ذاك أيضا لم تثبت ماذا؟ وثاقته، لم تثبت وثاقته. ثم عن محمد بن سنان أيضا لم تثبت عندنا وثاقته. عن صباح المدائني أيضا لم تثبت وثاقته. عن المفضل بن عمر، فالسند فيه ثلاث أشخاص لم تثبت وثاقتهم، بل أحدهم ثبت ضعفه، فالرواية غير معتبرة سندا، ولذا لا نتكلم عنها أكثر من ذلك. بعد ذلك نقول بالنسبة إلى، أعتقد من البحث الروائي ما بقى شيء، وإنما نحتاج إلى أن نضيف إلى الآيات القرآنية المستدل بها على صحة، على اشتراط الإسلام في صحة عبادة الكافر، آية واحدة لم نتعرض لها، آية واحدة قد يقال بأنها دالة على ماذا؟ على هذا الاشتراط، وهي قوله تعالى في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قد يقال بأن هذه الآية الشريفة تدل على أن أعمال الكافرين هي أعمال سراب بقيعة كما يعبر القرآن الكريم، هي أعمال وجودها وعدمها سواء، هي سراب لا واقع لها لا حقيقة لها، وهذا يناسب ماذا؟ يناسب البطلان، ولا يناسب ماذا؟ عدم الثواب، لأن العمل لمجرد أنه لا يكون له ثواب هذا عمل ليس سرابا ليس وهما، هو عمل لكنه لا يترتب عليه الثواب، بينما العمل الباطن نقدر نقول بأنه هذا بمنزلة شنو؟ بمنزلة العدم مثلا. لكن بمراجعة التفاسير يبدو أن المفسرين لهم اتجاهان في تفسير الآية، بعضهم يرى كصاحب الميزان قدس الله نفسه يفسر الآية بأن المقصود بها هو ما يأتيه الكافرون من أعمال يعبدون بها غير الله، يعني القرابين والأذكار الخاصة التي كانت موجودة في ذاك الزمان والتي يتقربون بها إلى ماذا؟ إلى ما يعبدونه غير الله سبحانه وتعالى، فيكون المقصود هو هذا. والحاصل هو أن ما يصنعه الكافر تقربا لغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يقول هاي الأعمال التي يعملونها تقربا إلى غير الله هذه القرآن يعبر عنها بأنها سراب بقيعة وأنها وهم وخيال وليس لها ماذا؟ وليس لها واقع. هذا الظاهر أنه كلامنا الموفي هذا، احنا ما نتكلم عن ماذا؟ عن العمل الذي يظلم الكافر ويعبد به غير الله، هذا بلا إشكال ماذا؟ عمل فاسد وباطل. هنا كلامنا ماذا؟ كلامنا في العبادة التي تصدر منه كما قلنا قبل قليل، عبادة التي تصدر منه وتكون جامعة لكل الشرائط والأجزاء بما فيها ماذا؟ قصد القربة. فهو يأتي بعبادة لله سبحانه وتعالى، هاي نتكلم عنها بأنها تقع منه صحيحة، هل كفره يمنع من الحكم بصحتها أو لا يمنع من الحكم بصحتها؟ هذا محل كلامنا. الآية بناء على هذا التفسير تكون ناظرة إلى ما يأتي به الكافر تقربا لغير الله، هذا لا إشكال في بطلانه وخارج عن محل الكلام أصلا. هذا اتجاه. اتجاه الآخر للمفسرين هو أنه يقول بأنه أساسا هذه الآية في الحقيقة إنما هي لبيان يعني الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لخسران الكافرين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المثل لخسرانهم وعدم فلاحهم في الحياة الآخرة هو هاي الآية الشريفة، أو كظلمات في بحر أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هاي بيان لخسرانهم في الآخرة. وضرب مثلا لخسرانهم في الحياة الدنيا بذيل الآية، وهي شنو؟ وهي قوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج إلى آخر الآية، من فوقه سحاب. يقول أن الآية الأولى ناظرة إلى بيان خسران الكافرين في يوم القيامة، أن هذا الكافر الذي جاء بأعمال وكان يتوقع أو يتخيل بأنه سيثاب عليها سيجازى عليها ويثاب عليها عندما يأتي يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، هذا يأتي أعماله تكون سراب ليس لها واقع، وسيجد الله سبحانه وتعالى هناك وسيوفيه حسابه ويعطيه أجره، وأجره هو العذاب الأليم كما تقول الآية. إذن هي ناظرة إلى الآخرة، يعني ناظرة إلى مسألة ماذا؟ مسألة الجزاء الأخروي، وهذا معنى أنها ليست ناظرة إلى عالم الدنيا. الآية الأخرى يقول هي ناظرة إلى العالم الدنيوي، أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه إلى آخر الآية، كأنه بيان لخسران الكافرين في الحياة الدنيا، هو يعيش متخبط في ظلمات لا يستطيع الخروج منها بهذا الشكل الذي وصفته الآية، بحر لجي يخشاه موج من فوقه سحاب إلى آخر الآية، إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا إشارة إلى التخبط وكونه يعيش في ظلمات في الحياة الدنيا، هو ليس على هدى في حياته الدنيا. في يوم القيامة الآية الأولى كأنه هي تشير إلى يوم القيامة وتقول بأنه هذا أعماله كسراب بقيعة، عمله الذي يصدر منه في الحياة الدنيا هو يتخيل يتوقع أنه هذا سيجد له فائدة سيثاب عليه، بينما هو في الواقع لا يثاب عليه بل يعاقب عليه. هكذا فسرت الآية بناء على التفسير، أيضا تكون أجنبية عن محل الكلام. هذا الموجود في التفاسير، هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني اللي هو عبارة عن الروايات، الدليل الثالث اللي هو عبارة عن الروايات. وأما الدليل الرابع، الدليل الرابع كان هو عبارة عن أن الكافر لا يتأتى منه قصد القربة، هذا الدليل الرابع. وقصد القربة شرط في ماذا؟ في صحة العبادة، فإذا الكافر لا تصح عبادته لأنه لا يتأتى منه قصد التقرب. هذا هو الدليل الرابع اللي ذكر في كلمات كثير ممن التزم بهذا القول، وهو أن الإسلام شرط في صحة العبادة. هذا الوجه الرابع ظاهر أنه لا يتم في مطلق الكافر، قد يتم في بعض أقسام الكفر لكنه لا يتم في جميع أقسام ماذا؟ أقسام الكفر. هناك من الكفار من يتصور في حقه ماذا؟ أن يقصد التقرب، أن يأتي بالعبادة متقربا إلى الله وهو محكوم عليه بالكفر، لأن كلامنا في مطلق الكافر، ما نتكلم عن خصوص كافر هو ملحد ومنكر لله سبحانه وتعالى وللرسالة وإلى آخره ويكذب بكل هذه الأمور، هذا صحيح لا يتأتى منه قصد القرب. كلامنا لا، في عنفنا كل من حكم عليه بالكفر، كل من حكمنا عليه بالكفر احنا نتكلم انه هذا اذا صدرت منه العبادة واجدة لشرائطها هل يحكم بصحة عبادته او لا. مثلا اذا حكم بكفر شخص وبارتداده بسبب الاستغفار، ذكروه هذا من جملة الذين يحكم بكفرهم، هو المستخف، اذا استخف بالدين استخف ببعض الشؤون الدينية المهمة هذا يحكم بكفره وارتداده. المسألة موجودة، الفقهاء يذكروها أن الاستخفاف هذا موجب للارتداد موجب للكفر، وهذا شخص مستخف حكمنا بكفره، لماذا لا يتأتى منه قصد القرب؟ لماذا لا يتأتى منه؟ يمكن أن يتأتى منه قصد القرب. أفرض شخص مسيحي أو يهودي ما اقتنع بدينه وصار في صدد البحث والفحص ووجد أن الإسلام دين جيد مثلا، لكن لم يكمل فحصه، لم تحصل له قناعة بهذا الدين الجديد بالإسلام، لكنه يحتمل أن هذا دين صحيح ويحتمل صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به، يحتمله احتمالا، ومثل هذا يتأتى منه قصد القرب، يتأتى منه أن يأتي بالعبادة قاصدا بها ماذا؟ التقرب. أولا هو من جهة يؤمن بالوحدانية، ما أنكر الوحدانية ويؤمن بالله، وإنما ماذا؟ أنكر نبوة أفرض نبيه، لأن يعني حصلت له بعض الأمور فهو شكك في نبوة نبيه ولم يقتنع بالنبوة الأخرى بالدين الجديد بالإسلام، لأنه في طور الفحص والتتبع مثلا، لكن هو يحتمل صدق الرسول الجديد، يحتمل صدق النبي صلى الله عليه وآله فيما جاء به، هذا يمكنه أن يقصد القرب. قصد القرب ما يحتاج إلى الجزم، ما يحتاج إلى الجزم، احتمال يكفي في ماذا؟ في نية قصد القرب وتحقق قصد التقرب، فيأتي بالفعل لاحتمال أن الله سبحانه وتعالى يريده. شو المشكلة في هذا؟ قصد التقرب يكفي فيه أدنى ملابسة، أدنى ارتباط في الفعل، ربط الفعل بالله سبحانه وتعالى على أي نحو من أنحاء الارتباط، اللي طبعا تفيد الخضوع والخشوع والكذا، هذا يكفي في وقوع الفعل على نحو ماذا؟ على نحو القربة. فإذن يتأتى منه قصد القربة. أفرض المنكر لضروري من ضروريات الدين، المنكر لضروري من ضروريات الدين، وهذا المنكر يحكم بكفره، مو على الرأي غير المشهور، غير المشهور، مو على الرأي المشهور اللي يقول مثلا المشهور المشهور، غير ما أكو كلام في أنه يا المشهور، لكن على الرأي لعله هو المشهور السام، ما نقول المشهور، على الرأي الآخر الذي يقول بأن إنكار الضروري بعنوانه هو موجب للكفر، ما له علاقة بإرجاعه إلى شنو؟ إنكار الرسالة وتكذيب الرسول، لا، من رجع على هذا؟ هو يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويصدق الرسول، لكن أنكر ضروريا لشبهته. أكو رأي لعله هو المشهور يقول بأن هذا يحكم بكفر، ما دام أنكر ضروري من ضروريات المسلمين عند عامة المسلمين مع علمه بأنه من ضروريات الدين عند عامة المسلمين، هذا يحكم بكفر. على هذا الرأي هذا واضح أنه يتأتى منه قصد القرب، مو هو يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ولا يكذب الرسول، لكن أنكر ضروري من ضروريات الدين لشبهته ويحكم بكفره، مع أنه يتأتى منه قصد القرب بلا إشكال. بل حتى على الرأي الآخر اللي يتبنوا المتأخرين من أنه يرجع إلى ماذا؟ إنكار الرسالة. أفرض أنه يرجع إلى إنكار الرسالة، لكن مو دائما إنكار الضروري يرجع إلى إنكار الرسالة بجميع ما جاءت به، قد يرجع إلى إنكار الرسالة في جهة خاصة، في شأن خاص، بس هو يبقى يؤمن بالرسالة في شؤون أخرى، فيتأتى منه قصد القرب. المهم هو أنه هذا الدليل لا يكون تاما، لماذا؟ لأنه ليس كل كافر لا يتأتى منه قصد القربة، نحن نتكلم عن كافر يتأتى منه قصد القربة، هذا ماذا نقول في عبادته؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.